أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قال: وأما في زمان الغيبة ففي عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه، وجوازه أو جوازه مطلقا نظرا إلى عموم ما دل إلى آخره. الشيخ رحمة الله تعالى عليه نتيجة اختار هذا المبنى، وهو أنه الأرض المملوكة عنوة لا تملك. نعم، يكون فيها حق الاختصاص لمن أوجد فيها آثارا معينة، ولكنه بعد ذلك قال: لا بد أن نرى بأنه هل يجوز للمكلف أن يتصرف في الأرض المفتوحة عنوة مطلقا في زمان الحضور وزمان الغيبة بلا إذن، أو لا يحتاج إلى التصرف إلى الإذن مطلقا لا في زمان الحضور ولا في زمان الغيبة، أو أن هناك تفصيل في المقام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لكي يوجد حق الاختصاص للمتصرف في الأرض المفتوحة عنوة، تارة يكون التصرف في زمان حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا مما لا إشكال في أنه يحتاج إلى الإذن من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذا خارج عن محل ابتلائنا، باعتبار أن محل ابتلائنا إنما هو زمان الغيبة. أما في زمن الغيبة فهل يجوز للإنسان أن يتصرف في الأرض المفتوحة عنوة بلا إذن، أو يحتاج إلى إذن؟ يقول: الأقوال متعددة في المسألة. القول الأول يقول بأنه لا يجوز له أن يتصرف فيها من عند نفسه، بل لا بد أن يأذن له فيها السلطان، سلطان الجور، باعتبار أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تسهيلا للشيعة، تسهيلا على المسلمين، أجازوا أن تتقبل الأرض من السلطان الجائر. إذن لا يحق للإنسان أن يذهب ويتصرف في الأرض المفتوحة عنوة بلا أن يتقبلها من السلطان، بلا أن يصالح السلطان، بلا أن يصالحه السلطان على تلك الأرض. إذن إذا فرضنا أن هذا الإنسان بناء على هذا القول تصرف فيها بلا إذن السلطان الجائر، فإنه لا يحصل له حق الاختصاص. حق الاختصاص إنما يكون للمتصرف في مثل هذه الأراضي إذا تقبلها من السلطان الجائر، وذلك لإذن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمن الغيبة أنه يمكن تقبل الأرض من السلطان الجائر. هذا قول في المسألة. هذه الأقوال كلها مرتبطة بزمان الغيبة، وإلا زمان الحضور لا إشكال من الاستئذان من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. القول الثاني في المسألة أنه لا يحتاج إلى الإذن مطلقا لا من الجائر ولا من غير الجائر. كل من تصرف في هذه الأراضي المفتوحة عنوة فإنه يحصل له حق الاختصاص، وذلك لورود الإذن العام من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن الغيبة. والشاهد على ذلك أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، عليكم السلام، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ونجدهم أو وجدناهم أنهم أجازوا أن تؤخذ الجائزة، أن تؤخذ الهدية، أن تؤخذ العطايا من السلطان الجائر. ومن الواضح أنه يوجد في أموال السلطان الجائر من مال الخراج، فإذا كان يجوز أخذ المنفعة من يد السلطان الجائر فالتصرف في تلك الأرض أيضا لا محذور فيه بلا إذن. الوجه الثالث أو القول الثالث في زمن الغيبة أن يقال أنه لا يجوز التصرف في مثل هذه الأراضي إلا بإذن الحاكم، حاكم الشرعي ولي أمر المسلمين، نائب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، النائب العام. فإذا استأذن من الحاكم، من الفقيه الجامع للشرائط، يحصل له حق الاختصاص، وإلا فلا. القول الرابع في المسألة هو التفصيل بين من يحق له أو من تصرف ربيع هذه الأرض ومنافع هذه الأرض في مصلحته، إذن فيحق له أن يتصرف بلا إذن، وبين من لا تصرف هذه المنافع، منافع هذه الأراضي في مصلحته وفي مصالحه، فإنه لا يحق له أن يتصرف بلا إذن. إذن نفصل بين أولئك الذين تصرف هذه الأموال، ريع هذه الأراضي في مصالحهم، فإنه يحق لهم أن يتصرفوا بلا إذن، وبين أولئك الذين لا يوجد لهم مثل هذا الحق فلا يحق لهم أن يتصرفوا فيها. القول الخامس في المسألة هو التفصيل بين هذه الأراضي المفتوحة عنوة، بينما كانت باقية على العمران وعلى العمارة والإحياء فإنه لا يجوز التصرف فيها، وبين تلك التي ماتت فإنه يجوز أن يتصرف فيها، والمتصرف فيها يحصل له حق الاختصاص. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ونحن نختار القول الثالث في المسألة وهو الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فإن لم يتم القول الثالث فنتحول إلى القول الرابع، فإن لم يتم عندنا القول الرابع فالقول الخامس في المسألة. لماذا؟ باعتبار أن القول الأول والثاني مفادهما مطلق، يشمل زمان الحضور وزمان الغيبة، الرجوع إلى سلاطين الجور لتقبل الأرض منهم، هذا ليس مختصا بزمان الغيبة بل في زمان الحضور أيضا كذلك، فإن سلاطين الجور هم الذين كانوا يستولون على هذه الأراضي المفتوحة عنوة، ونحن حديثنا أين؟ في زمن الغيبة، لا في الأعم من الغيبة والحضور. وكذلك فيما يرتبط بالقول الثاني وهو التصرف لوجود الإذن العام. إذا فيما يرتبط بزمن الغيبة نحن نقول القول الثالث، وإلا فالرابع، وإلا فالخامس. يقول: أما في زمن الغيبة ففي المسألة أقوال خمسة، ففي عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه. تقدم في آخر المكاسب المحرمة هناك بينا ما هو الخراج وما هو المقاسمة. الذي حل قبول الخراج، يعني يمكن للإنسان أن يقبل الخراج من السلطان، ويمكن للإنسان أن يقاسم هذا الذي يخرج من الأرض، أن يقاسمه مع السلطان الجائر، هذا القول الأول. أو جوازه مطلقا، لا نحتاج إلى السلطان الجائر أن يعطي، أن يأذن السلطان الجائر ولا غير السلطان الجائر. أو جوازه مطلقا لأي دليل؟ نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة. شيخنا خب الأئمة قالوا ما كان لنا فهو لشيعتنا، ومن الواضح أن الأرض المفتوحة عنوة ليست لهم وإنما هي للمسلمين. إذن هذه الروايات روايات التحليل تختص بالأنفال، تختص بالموات أصالة ولا تشمل المفتوحة عنوة. يقول: لا، لفظ الأرض فيها مطلق يشمل تلك التي هي لهم وتلك التي هي للمسلمين معا. بل احسنتم، فلهذا اذا وتلك الروايات حملناها على الموات اصالة، ما حملناها على مطلق الاراضي حتى المفتوحة عنوة بيد المسلمين، قلنا هذه ستكون ملكا للمسلمين. نعم، من مثل هذه الروايات نقول ان ما يقول عادي الارض اعم من ان يكون الارض المفتوحة عنوة او غير المفتوحة، وعندما يأذنون يأذنون فيها جميعا لا في خصوص اموالهم التي هي الانفال. بليه هذيك روايات غير هذا المطلوب غير هذا النية. هذيك كلها أقل كل عالم الإمكان للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، مو فقط الأرض، السماوات أيضا كذلك. بل فلهذا تجدون أنه في الأنفال ما يستدلون بتلك الروايات، يستدلون ماذا؟ يستدلون بهذه الروايات، تلك الروايات كل الأرض كل شيء، هذاك لعله لابد من قراءة نستفيد غير هذه، وإلا أساسا بعد ما إلى معنى أن تقسم أنه هذه أراضي لنا، هذه الأراضي مفتوحة حلوة، هذه الأراضي للمسلمين، هذه بعد هذا التقسيم بعد يكون أصلا له يكون هذا التقسيم، إذا كانت كل الأراضي لهم بعد هذا التقسيم في غير محله، هذاك فد مطلب آخر وراء هذه المطالب تجمع هذه المطالب جميعا. قال: نظرا الى عموم ما دل على تحليل مطلق الارض للشيعة لا خصوص المواد التي هي مال الامام عليه افضل الصلاة والسلام، ويؤيد هذا القول الثاني، وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الارض. خب هل يجوز ان نأخذ الخراج من السلطان الجائر او لا يجوز؟ بعنوان الهدية، بعنوان الهبة، بعنوان باي عنوان اخر، هل يجوز او لا يجوز؟ مع انها هذه الاموال مستفادة من منفعة الارض المفتوحة حلوة، فاذا جاز اخذ المنافع يجوز التصرف في العين ايضا. قال: وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الارض، فيجوز التصرف في عينها ايضا مجانا بلا ان يدفع شيئا. القول الثالث: او عدم جواز التصرف الا باذن الحاكم الذي هو نائب الامام عليه افضل الصلاة والسلام. القول الرابع او التفصيل بين من يستحق اجرة هذه الارض لتصرف في منافعه ومصالحه، فيجوز له التصرف فيها لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض اخبار حل الخراج، ماذا؟ وان لك نصيبا في بيت المال بين من يستحق وبين غيره الذي لا يستحق، الذي يجب عليه حق الارض ولا تصرف في مصلحته. ولذا افتى غير واحد على ما حكي بانه لا يجوز حبس الخراج وسرقته على السلطان الجائر والامتناع عنه. نعم، بعضهم استثنى من انه لا يجوز السرقة من السلطان الجائر او الامتناع انه اذا اعطاها للحاكم لنائب الامام عند ذلك يحق له ان يمنعها من السلطان الجائر، اما اذا لم يعطيها لنائب الامام لا يحق له ان يمنعها من السلطان الجائر. واستثنى بعضهم هذا الاستثناء من انه لا يحق حبس الخراج وسرقته من السلطان، واستثنى بعضهم ما اذا دفع الخراج الى نائب الامام عليه افضل الصلاة والسلام. القول الخامس في المسألة: او بين ما عرض له الموات من الارض المحيات حال الفاتح وبين الباقية على عمارتها من حين الفاتح، تلك التي ماتت فيجوز احياء الاول لعموم ادلة الاحياء، من احيا ارضا مواتا فهي له، وخصوص رواية سليمان بن خالد التي تقدمت الرواية فيما سبق ونحو تلك الرواية. وجوه في المسألة: قال: واما في زمن الغيبة ففي عدم وجوه اوفقها بالقواعد، الاحتمال الثالث وهو انه لا بد من الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط، ثم الاحتمال الرابع، ثم الاحتمال الخامس، ومما ذكرنا يعلم فرع، وهو انه الى هنا كنا نتكلم في الارض المفتوحة عنوة، قلنا بانه ما حواه العسكر فهو يكون غنيمة لمن؟ يكون غنيمة للمقاتلين. ما هو المنقول؟ يكون غنيمة للمقاتلين. وما ليس بمنقول وهي الارض المفتوحة عنوة تكون ملكا للمسلمين عاما. ولكنه هنا يأتي هذا الفرع، وهو انه هذه الاشجار التي تتساقط، الاوراق التي تتساقط، التراب الموجود، الأخشاب والآثار الأخرى التي تنفصل بمرور الزمن من الأرض المفتوحة عنوة، فهل هي من المباحات أو أنها تابعة كما هي ملك للمسلمين كما أن الأصل ملك للمسلمين عامة؟ وبعبارة أخرى، بعد أن ينفصل من هذه الأرض المفتوحة عنوة بعض الأشياء التي كانت مرتبطة بالأرض متصلة بالأرض، بعد انفصالها هل هو حكمها حكم ما قبل الانفصال؟ حكم ما قبل الانفصال ما هو؟ أنها ملك للمسلمين عامة، أو أن حكمها ما بعد الانفصال يختلف عما قبل الانفصال، فتكون ما بعد الانفصال من المباحات الأولية، من سبق إليه فهو أحق به. يقول قولان في المسألة أو احتمالات في المسألة. احتمال هذا وهو أنه لما كانت هذه الأراضي المفتوحة عنوة هي ملك عام للمسلمين، إذا ما ينفصل عنها بعد الانفصال أيضا يبقى على الملك الأولي. وهنا صار عندنا مشكلة معقدة، وهي أنه إذا قلنا أن أرض السواد من الأراضي المفتوحة عنوة، خب الآن لا يجوز بيع رقبة الأرض، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. خب التراب الذي يؤخذ من هذه الأرض ويصبح تصنع منه الأحجار ويبنى به البيت، يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ خب أيضا لا يجوز بيعه، باعتبار أنه هذا تابع لأصل الأرض، والمفروض أن الأرض ملك عام للمسلمين. إذا الأراء البيوت والأبنية ونحو ذلك في أرض السواد، مو فقط أنه لا يجوز بيع رقبة الأرض، بل لا يجوز ما بني عليها أيضا إذا كان مأخوذا من نفس تلك الأرض. نعم، يريد من يبني في أرض السواد لابد أن يأتي بالتراب، ماذا؟ يأتي بالتراب والخشب والآلات الأخرى للبناء، يأتي بها من خارج تلك الأرض المفتوحة عنوة حتى يحق له أن يبيع الآثار، لأنه يكون مالكا للآثار. أما إذا أخذ تلك الآثار، تلك الأبنية، الطابوق، الخشب والآثار الأخرى والآلات الأخرى، أخذها من نفس الأرض المفتوحة عنوة، فإنها ملكيتها تابعة ماذا؟ تابعة للأصل التي هي ملك عام للمسلمين. هذا إذا بنينا على أن هذه الأمور بعد الانفصال حكمها حكم الشيء قبل الانفصال. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقوي الاحتمال الآخر، يقول ولكن قد يقال بأنه لا، بعد الانفصال يختلف حكمها عن قبل الانفصال. بعد الانفصال تكون بحكم المباحات الأولية، والسيرة من السلف الصالح ومن علمائنا قائمة على هذا المعنى. أنتم تجدون بأنه في كربلاء مثلا، خذ هذه الترب التي تؤخذ من أرض من كربلاء وتصنع، هذه تباع، وهذا البيع بيع حقيقي، والإنسان يكون مالكا للثمن الذي يأخذه بإزاء هذه التربة الحسينية وغير ذلك من الأشياء. نحن نجد أن العلماء يتعاملون مع هذا البيع والشراء تعاملا حقيقيا، ولا يمكن لنا أن نسند إليهم المساهلة التسامح في أمر الدين. نعم لو كانوا من العوام، لو كانوا لا يبالون بأمر الدين مثل هذه السيرات، لا يمكن أن تكون حجة، ولكن نحن نجد من العلماء أن سيرتهم قائمة على هذه، فهذا يكشف لنا عن أن هذه الأمور بعد الانفصال حكمها حكم المباحات الأولية، من سبق إليها فهو أحق بها. بالي حتى واحد يتضح له بأنه إذا يصلي ركعتين بشرطها وشروطها وجبت له الجنة، بعد يصير واضح بعد ليش. بالي. قال: ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة، كأوراق الأشجار وأثمارها. كان عندنا عالم في كربلاء الشيخ محمد رضا الإصفهاني من العلماء المحققين فقها وأصولا وحكمة، وهذه طغت عليه فأسقطته من بين العلماء، لأنه فيلسوف من الطراز الأول. كان شيخ محمد رضا الإصفهاني من علماء كربلاء، ومن القائلين أيضا بوجوب صلاة الجمعة عينا في زمان الغيبة، فلهذا في الوقت اللي أصل اسم صلاة الجمعة ماكو. شيخ محمد الشيخ الأصفهاني شيخ محمد رضا كان يقيم صلاة الجمعة في مسجد باب الزينبية، كان في مسجد مهم هناك كان يقيم صلاة الجمعة، ومن القائلين أيضا بعض فتاوام هالشكل كانت من القائلين بحرمة لبس السواد أيضا، فلهذه هذه مشكلة لبس السواد أيضا كانت في كربلاء أيضا مشكلة، باعتبار أكو كان فقيه مثل شيخ محمد رضا يفتي بحرمة لبس السواد حتى على الحسين سلام الله عليه على أي الأحوال، وفتاوى أخرى من هذا القبيل عنده، ولكنه باعتبار أنه كان فيلسوف فكان هذه الجهة مؤثرة بالنحو الذي في أخريات حياته قطعت إحدى رجليه، مرض قطعت إحدى رجليه من وكان يروح واحد للبيت ما كان عندهم أحد في البيت يخدمه، من كان أحد يروح للبيت ما كان أحد يقدم أو يفتح الباب، لابد هو يقوم يسوي الشاي أو غير ذلك. قال محل شاهد هذا أنه كان يقول شيخ محمد رضا رحمة الله تعالى عليه كان يقول بأنه من يأتي بركعتين صلاة صحيحة بشرطها وشروطها مع الإخلاص الجنة واجبة له، ركعتين في كل حياته كافي للإنسان أن يأتي بركعتين لله الله يتقبلها منه تكون موجبة للدخول إلى الجنة. من هذه التفصيلات يتضح بأنه إحنا بشرطها وشروطها هذه اللي نصليها ونقوم ونروح ونبيع ونشتري وبعد تدخل هذه يصير مصوبة على فرط تمامية هذه المبانيها. خبتهم يشوفون هذه على القواعد الأعلام اللي يتكلمون، يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه على حسب القواعد يتكلم. ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة كأوراق الأشجار وأثمارها وأخشاب الأبنية والسقوف الواقعة والطين المأخوذ من سطح الأرض والجص والحجارة ونحو ذلك، فإن مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة أيضا ملك للمسلمين تابع للأصل، والأصل ملك للمسلمين فيكون الفرع كذلك. ولذا صرح جماعة من علمائنا كالعلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم على ما حكي عنهم بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة، قيدوها بماذا؟ بما إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض، فكما أن الأرض المفتوحة عنوة لا يمكن أن ترهن، كذلك ماذا؟ كذلك الأبنية الموجودة عليها لا يمكن أن ترهن إذا كانت مأخوذة من نفس تلك الأراضي المفتوحة عنوة. نعم، الموجودة من هذه الأمور الموجودة حال الفتح، يعني هذه الأمور التي هي منفصلة عن الأرض الموجودة حال الفتح، بعد هذه ليست ملك عام للمسلمين وإنما هي للمقاتلين باعتبار أنها من المنقول. نعم، الموجودة من هذه الأمور المنفصلة فيها أي في أرض المفتوحة عنوة حال الفتح للمقاتلين، لأنه مما ينقل. وعلى هذا الأساس فمقتضى القاعدة، خب الإنسان يريد أن يتصرف في هذه، كيف يتصرف؟ الآن يريد أن يتصرف في هذه المنقولات التي وجدت بعد الفتح، خب حكمها حكم ماذا؟ حكم الأرض نفسها. خب حكم الأرض ما هو؟ أنه تتقبل من السلطان أو يستأذن من الحاكم الشرعي. يقول لا، هنا بعد لا يمكن أن نتصرف في هذه الأمور بإذن من السلطان، لأنه لقائل أن يقول أن تلك الروايات التي أجازت للمسلمين أن يستأذنوا السلطان وأن إجازة السلطان كافية إنما منصرفة إلى ماذا؟ إلى رقبة الأرض لا إلى الأمور التي هي منقولة من الأرض. وعلى هذا الأساس ينحصر الاستئذان بالحاكم الشرعي لأنه هو نائب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال فمقتضى القاعدة عدم صحة أخذها، يعني ما ينفصل من المفتوح عنوة بعد الفتح مو حين الفتح، فمقتضى القاعدة عدم صحة أخذها إلا من السلطان الجائر أو من حاكم الشرع، ولكن مع إمكان أن يقال لا مدخل لسلطان الجور. لماذا؟ لأن القدر المأذون في تناول الإنسان من سلطان الجور هو منفعة الأرض، يعني ما يرتبط برقبة الأرض لا ما يرتبط بأجزائها المنفصلة عن الأرض. إلا أن يكون. وعلى هذا الأساس إذن ينحصر الاستئذان ممن؟ ينحصر الاستئذان من الحاكم الشرعي من نائب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن يقال بأن الذي يأخذ هذه الأمور المنفصلة من سلطان الجور يأخذها بنحو الانتفاع، لا أنه يأخذها بنحو التملك، فعند ذلك يجوز، لأنه إذا كان يمكن أخذ الأرض بنحو الانتفاع فالأمور المنقولة منها أيضا يمكن أخذها بنحو الانتفاع. إلا هذا الاستثناء من عدم جواز أن يستأذن السلطان فيها، إلا أن يكون الأخذ من السلطان الجائر على وجه الانتفاع للتملك، فيجوز عند ذلك أن يستأذن السلطان الجائر وينتفع بتلك الأمور المنفصلة عن الأرض المفتوحة عنوتان. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني، ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات. لماذا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لدليلين. الدليل الأول السيرة القائمة بين علمائنا، والدليل الثاني أن الموضوع اختلف، لأن الموضوع الأول كانت هي الأرض المفتوحة عنوة وما يرتبط بها، وهذه الأمور المنفصلة بعد لا يصدق عليها أنها أرض مفتوحة عنوة. إذن بعد الاستصحاب قد يقال أنه غير تام لاختلاف الموضوع، يعني الاتصال لو كان متصل نستصحب البقاء، نستصحب أنها ملك عام للمسلمين، ولكنه بعد الانفصال قد يقال بتغير الموضوع أيضا، فلا مجال لاستصحاب أن هذه الأمور المنقولة ملك عام للمسلمين تبعا للأصل. ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات لعموم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ويؤيده، بل يدل عليه، وهو الصحيح، بل يدل عليه، لأن هذه السيرة ليست هي سيرة العوام الذين يتساهلون في أمر الدين. لأنكم تتذكرون أن الشيخ في جملة من الموارد عندما قالوا أن السيرة الناس هكذا أشكل عليها بأنها هذه سيرة العوام وهم يتساهلون في أمر الدين، أما هذه السيرة ليست هي سيرة العوام وإنما هي سيرة العلماء. بل ويؤيده، بل يدل عليه استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة من تربة أرض العراق من الآجر والكوزي والأواني وما عمل من التربة الحسينية، ويقوى في نسخ سيد كلامتار هنا هذه نسويها ويقوي، عندما صايرة ويقوي هذه بعدها ما كان متصرف بها صايرة بعده، ويقوي هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض، فيكون على خلاف المطلوب، لان المطلوب انه يريد يقوي احتمال انها منفصلة فلها حكم اخر، مو يريد يضعف احتمال انها منفصلة عن الارض فتكون حكمها حكم الارض. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يقول يقوى هذا الاحتمال، متى يقوى؟ بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض، يعني يختلف الموضوع، ولكنه سيد كلنتر هذه يقوام صار يقوي عندك، وعن صاير عندما يقوي طبعا في النسخ، حتى النسخة الموجودة عند المصححة الكلمة ما محركة، يظهر انه هو محركها فصاير يقوي، فشايف انه بعد ما تصير مسويها بعد، فمن صاير بعد ذاك الوقت صاير على خلاف المطلوب، لان الشيخ في مقام الاستدلال على ان الموضوع يختلف على اي نحو. ويقوى هذا الاحتمال، اي احتمال انه من المباحات، ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات، ويقوى هذا الاحتمال، متى يقوى؟ بعد انفصال هذه الاجزاء من الارض، فانه اذا انفصلت هذه الاجزاء بعد الاستصحاب ايضا لا مجال له، لان تقول ان هذه الاجزاء كانت اين متصلة بالارض وكانت ملكا للمسلمين عامة، بعد الانفصال نستصحب نشك انها باقية على ملك المسلمين او لا، نستصحب بقاء ملكية المسلمين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يقول حكمها قبل الانفصال شيء وبعد الانفصال لشيء آخر لتغير الموضوع مثلا. واعلم، خب إلى هنا بينا أن من شرائط صحة العوضين، من شرائط العوضين أن يكونا متمولين، ومن شرائطهما أن يكونا مملوكين، ومن شرائطهما أن يكون طلقين. إذن الشرط الثالث الذي يذكر في المقام هو أن يكون الملك الذي له مالية أن يكون طلقا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ما معنى أن يكون طلقا؟ لا بد أن يكون المراد من معنى أن الملك يكون طلقا يعني أن يكون البيع نافذا. ما معنى أن يكون البيع نافذا؟ يعني لكي يكون البيع نافذا لا بد أن يكون الملك طلقا. ما معنى أن يكون الملك طلقا؟ معنى أن يكون الملك طلقا يعني أن المالك عندما يبيع يكون بيعه نافذا. هذا معناه بعض. معنى أن يكون الملك طلقا يعني أن تصرف المالك في هذا الملك يكون تصرفا نافذا. ما معنى أن يكون التصرف نافذا؟ يعني أن يكون التصرف صحيحا نافذا، لأن النفوذ والصحة أحدهما مو يختلف على الآخر. نافذا يعني صحيحا، وهذا مرجعه إلى هذا أن من شروط صحة البيع أن يكون البيع صحيحا، لأنه أنتم تقولون أن يكون الملك طلقا. ما معنى أن يكون الملك طلقا؟ يعني أن يكون المالك المتصرف فيها تصرفه نافذا. ما معنى نافذا؟ يعني أن يكون بيعه نافذا. ما معنى نافذا؟ يعني أن يكون بيعه صحيحا. إذن من شرائط صحة البيع ماذا؟ أن يكون البيع صحيحا، وهذا لا معنى له. لا معنى لأن نقول من شرائط صحة البيع أن يكون البيع صحيحا. إذن ظاهر كلمات بعض الأعلام الذين اشترطوا في جواف المعوضين أن يكونا طلقين وفرعوا عليه ماذا؟ أنه لا يجوز بيع الوقف، لا يجوز بيع الرهن، لا يجوز بيع أم الولد ونحو ذلك، بجعلهم الشرط هو الأصل، وجعلهم ألا يكون ألا يكون ألا يكون هو الفرع. هذا غير تام، لأنه نحن لا نتعقل معنى محصلا لهذا الشرط. لعد شيخنا لابد أن يكون كيف يقول الأمر بالعكس كاملا، يعني أن من شرائط صحة البيع ألا يكون متعلقا لحق غير، يعني ألا يكون رهنا، ألا يكون أم ولاد، ألا يكون وقفا، ألا يكون. هذه الحقوق ننتزع منها جامعا انتزاعيا، وهو أن يكون الملك طلقا. إذن هذا الشرط هو المنتزع من عدم كون الملك متعلقا لحقوق الآخرين، مو أنه هذه متفرعة على ذلك الشرط. وظاهر عبارة الأعلام أن الشرط هو أن يكون الملك طلقا، ثم لا يجوز بيع الوقف ونحو ذلك، مفرع على ماذا؟ مفرع على ذلك الشرط، مع أن الأمر بالعكس تماما، أن الشرط هو ماذا؟ ألا يكون الملك متعلقا لحق الآخرين، وينتزع من هذا أن يكون طلقا. فلهذا قال بل إيه؟ مملوك، لا مملوك وله مالية، ولكن حق الآخرين تعلق به مرهون. هو للبائع. الآن أنت جنابك المرهون مالك، أنت له مو مالك، مالك مالك له مالية وليس له مالية. نعم له مالية، ولكنه أكو حق الرائن متعلق به، فهل يجوز لك أن تبيع ولا يحق لك أن تبيع؟ نقول لا يحق لك. الوقف هو مملوك، ولكن أم الولد مملوكة، لا إشكال ولا شبه أن أم الولد مملوكة لمولاها، ولكن تشبثت ماذا؟ بالحرية، فلا يجوز بيعها. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الشرط ماذا؟ ألا يكون الملك المتمول متعلقا لحق محترم، ومن هذا الشرط ننتزع ماذا؟ أن يكون طلقا، يعني أن يكون تصرفه نافذا بلا أي مانعين، مو أن نجعل هذا هو الشرط ثم نفرع عليه أنه لا يحق بيع الرهن، لا يحق بيع أم الولد، لا يحق إلى غير ذلك.
طبعا الخلاف بعد خلاف لفظي. المهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه في النتيجة يريد أن يقول بأنه إذا كان الملك المتمول حق للآخرين لا يجوز بيعه. هسه إما أن نعبر عنه بأنه أن يكون الملك طلقا شرطا، أو نعبر عنه بما هو منتزع من تلك الحقوق. قال: واعلم أنه ذكر الفاضلان المحقق والعلامة وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية، ذكر ماذا؟ كون الملك طلقا، وفرعوا عليه. إذا جعلوا هذا شرطا وفرعوا عليه هذا، وفرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف إلا ما استثني كما سيأتي، ولا الرهن إلا ما استثني إلا بإذن المرتهن أو إجازة المرتهن، ولا أم الولد إلا في المواضع المستثناة. الشيخ يريد أن يناقش، يقول: والمراد بالطلق في كلامهم تمام السلطنة على الملك، بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء، يعني بيع، هبة، بالمعاوضة، بلا معاوضة، ويكون المالك مطلق العنان في ذلك. لكن هذا المعنى في الحقيقة مرجعه إلى مرجعه، لكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله، ويكون نقل المالك للملك ماضيا ونافذا، يعني يكون النقل صحيحا، يعني يكون البيع صحيحا، فمرجعه إلى أن صحة البيع يشترط فيها صحة البيع، ويكون نقله ماضيا فيه لعدم تعلق حق به، ذلك الحق مانع عن نقله بدون إذن ذي الحق. لماذا يمرجعه إلى هذا تعليل لبيان أنه راجع؟ أليس قال لكن هذا المعنى في الحقيقة راجع؟ الآن يعلل لماذا يرجع إلى هذا، لكن لمرجعه إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا، يعني من شرط صحة البيع أن يكون البيع صحيحا، وهذا لا محصل له. هذا المعنى لا يمكن أن يكون له معنى محصل. فالظاهر أن هذا العنوان ليس في نفسه شرطا، كما هو ظاهر هؤلاء الأعلام أنهم جعلوا أن يكون الملك طلقا شرطا من شروط العوضين، لا ليس الأمر كذلك. فالظاهر أن هذا العنوان ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأم الولد، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة وغيرها، الحقوق غير الحقوق الخاصة العامة التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. إذن الشرط أن لا يكون الشيء متعلقا لحق ذي حق لحق محترم، ينتزع من هذا أن يكون المال طلقا. مما ثبت منعه عن التصرف المالك، مما ثبت في بعض النسخ خطأ، مما ثبت منعه، هذه منعه تذكير الضمير باعتبار مما راجع إلى اسم الموصول، مما ثبت منعه عن تصرف المالك كالنذر والخيار ونحوهما، وهذا العنوان وهو أن يكون الملك طلقا منتزع من انتفاء تلك الحقوق. فإن لم تكن تلك الحقوق موجودة عند ذلك نقول أن الملك طلق، يعني لم يتعلق به حق أحد، وهذا العنوان وهو كون الملك طلقا منتزع من انتفاء تلك الحقوق. فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها، أي تلك الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه. فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة، لا أنه شرط وتلك الحقوق متفرعة عليها. إذن عندما نقول لا بد أن يكون العوضين طلقا، أن يكون الملك طلقا، هذا حتى نذكر تلك الحقوق المانعة، لا أنه هو شرط وتلك الحقوق المانعة متفرعة على هذا الشرط. فالتعبير بهذا المفهوم وهو أن يكون الملك طلقا المنتزع، يعني المتفرع لا الأصيل، والحقوق متفرعة عليه المنتزع يعني المتفرع، هذا تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف، لأنه تأسيس لشرط جديد ليكون ما بعده فروعا، بل الأمر في الفرعية والأصالة بالعكس تماما، فإن ذكر الحقوق هي الأصل، وأن يكون الملك طلقا هو المتفرع عليها. قل ما هي تلك الحقوق؟ يقول اختلفت كلمات الأعلام في الحقوق التي تمنع عن تصرف المالك، بعض أشار إلى 4، بعض أشار إلى أكثر من ذلك، ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلا الثلاثة المذكورة: الراهن والوقف وأم الولد. قال إذا تعلق بالملك هذه الحقوق فإنه يمنع من التصرف، تصرفا منعا لو تصرف يكون البيع باطلا، مو انه يكون البيع منهيا عنه نهيا تكليفيا، تفصيله سيأتي. ثم عنونوا حق الجاني، وهو الرابع، الحق الرابع، ثم عنونوا حق الجاني. هنا اكو تقدير في العبارة، اما ان نقول ثم عنونوا حق المجني عليه، لانه الجاني ما اكو الى حق، وانما الجاني عليه الحق، مراد من الجاني يعني عبد الجاني. العبد الجاني هل يحق مولاه ان يبيعه او لا يحق له ان يبيعه؟ قالوا لا يحق له ان يبيعه. لماذا؟ لانه لعل ولي المجني عليه يريد ان يسترق هذا العبد كما هو مذكور في محله. اذا مو هو حق العبد الجاني، بل هو حق العبد الذي، بل هو حق على الجاني، مو هو حق الجاني. فإما أن نقول المراد من الجاني هنا المجني عليه، حق المجني عليه، وإما أن نقول حق على الجاني يعني على العبد الجاني، وإلا بلا تقدير العبارة لا تتم. بلي أو حق الجناية كما يقول بعضهم. بلي بلي أنا بدي أقول لابد أن نفصل، لابد أن نقدر الكلام، وإلا ظاهر العبارة لا يمكنه. بلي قال ثم عنونوا حق الجاني يعني الحق على الجاني، فهذه صارت حقوق ماذا؟ 4. واختلفوا في حكم بيعه يعني في حكم البيع العبد الجاني، وظاهر أن الحقوق المانعة، والظاهر أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة بإضافة العبد الجاني، وقد أنهاها بعض من عاصرناه وهو صاحب المحقابيس التستري، من عاصرناه إلى أزيد من 20 حقا، فذكر بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر ذكر هذه الأمور. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله يستعرض 14 أو 15 من هذه الحقوق، ولكن يقول نحن لا ندخل في تفاصيل هذه الحقوق، وإنما نقتصر ماذا؟ على الثلاثة الأولى، وهي الرهن والوقف وأم الولد. وسبب الاقتصار أن جملة من هذه الحقوق التي ذكرت ليست مانعة من التصرف. نعم الإنسان منهي عن التصرف، ولكن نهيا تكليفيا، والنهي التكليفي لا يدل على الفساد. نحن نريد أن نرى المنع من التصرف بالنحو الذي لو تصرف يكون التصرف باطلا، نريد النهي الوضعي لا النهي التكليفي، يعني نريد أن نرى أن تعلق حق الغير يكون مانعا وضعا عن صحة المعاملة بالنسبة إلى المالك أو لا يكون. وجملة من هذه الحقوق التي ذكرت الإنسان ممنوع منهي عن التصرف، ولكن نهيا تكليفيا، والنهي التكليفي لا يدل على فساد المعاملة. نعم هذا الإنسان لم يحق له، ولكن لو باع بيعه يكون صحيحا، من قبيل البيع الذي يكون وقت النداء لصلاة الجمعة، فإن البيع يكون صحيح ولكنه يكون الإنسان آثي. خب ما هي الآن بنحو السرعة نحن نشير إليها؟ قال وفي عبارة الأكثر ما هي؟ أولا النذر المتعلق بالعين قبل البيع. طب الإنسان إذا نذر عينا معينة قال لله علي كذا إن حدث كذا أن يكون هذا الخروف هذا الغنم يكون نذرا أتصدق به لله سبحانه وتعالى. قبل أن تعلق النذر به وقبل أن تقبل حاجة أيضا، هل يحق له أن يبيعها أو لا يحق له أن يبيعها؟ قالوا لا يحق له أن يبيعها، ونوقش في ذلك بأنه لا يحق له أن يبيعها ولكنه ارتكب إثما، فإنه النهي هنا نهي تكليفي. وكذلك فيما يرتبط بالحلف واليمين، لو أقسم على شيء على شيء أنه لو حصل فإن هذا يكون صدقة لله أيضا يتعلق به حق، هذا هو الحق الثاني. قال النذر المتعلق بالعين قبل البيع والخيار المتعلق بالعين أيضا. خب إذا كانت العين بيعت عين وكان فيها خيار للبائع، هل يحق للمشتري أن يبيعها أو لا يحق له أن يبيعها؟ يعني أنا بعتك هذا الشيء واشترطت عليك لي الخيار 3 أيام، قل المشتري هل يحق له أن يبيع ولا يحق له أن يبيع، ولا بد أن تنتهي مدة الخيار. هناك بحث إن شاء الله إذا وفقنا في خدمة الإخوة في بحث الخيارات، وهو أنه أساسا هل أنه في البيع الخياري، هل أن ملكية المشتري من حين البيع أو أن ملكية المشتري من حين انتهاء الخيار، هذا أولا. وثانيا أن الخيار حق سلطنة الفسخ متعلقة، متعلقها العاقب لمتعلقها العين، فظاهر هذا ماذا متعلقه العين، مع أنه سيثبت الشيخ رحمة الله تعالى عليه هناك بأن متعلق حق الخيار ليست هي العين وإنما هي العاقد. هذا مضافا إلى أنه النهي هنا نهي تكليفي، يعني المشتري يحق له أن يبيع ولو باع، استتارة البائع يرجع ويختار الفسخ وأخرى لا يرجع، إن لم يرجع فهو ملك المشتري وبيعه صحيح، إن رجع إن كانت العين موجودة فيأخذها، إن لم تكن موجودة يرجع إلى مثل أو القيمة. هذا مبني على أن تقولوا أن الملكية من حين العقد لا من حين انتهاء الخيار. قال والخيار المتعلق والارتداد، لو ارتد العبد هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ خب هذا العبد صار في معرض التلف، لأنه إذا كان ارتداده عن فطرتين فيجب أن يقتل، وإن كان ارتداده عن ملة يستتاب، فإن لم يتوب أيضا يقتل. هذا الإنسان صار في معرض التلف، إذا صار في معرض التلف فلا يجوز بيعه. قال أن يقول لماذا لا يجوز بيعه؟ افترضوا أن المشتري كان جاهلا واشتراه، البيع صحيح أو لا؟ نعم صحيح، فإذا تلف يرجع إلى المزد أو القيمة لمن؟ على صاحبه الذي باع ونحو ذلك. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ما دخل في مناقشة هذه الحقوق، لأن كثير منها يمكن المناقشة فيها. والارتداد والحلف على عدم بيعه، هذه من الحقوق التي ذكرناها. وتعيين الهدي للذبح، لو أشعر الدابة الإبل أشعرها أو قلدها بأن جعلها مشعرة مقلدة شيئا أنها للهدي وللذبح في منى، هل يجوز له أن يبيعها أو لا يجوز له أن يبيعها؟ قالوا تعلق بها حق ولا يجوز أن يبيعها. قال واشتراط عتق العبد في عقد لازم. خب أنتم تعلمون أن الشرط في عقد لازم يكون الشرط أيضا لازما. خب إذا اشترط عتق العبد في عقد لازم فلا بد أن يعتق هذا العبد، فصار في معرض العتق، فإذا كان الأمر كذلك بعد لا يجوز بيعه. واشتراط عتق العبد في عقد لازم والكتابة المشروطة والأو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه، حيث أن المولى ممنوع من عن التصرف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء. خب في الكتابة في العبد المكاتب، المكاتبة كما تعلمون على قسمين، مكاتبة مطلقة ومكاتبة مشروطة. المكاتبة المشروطة هي التي يقول فيها المولى لعبده إن أديت كذا فأنت حر وإلا فأنت راجع إلى العبودية. خب هذا الإنسان أدى مال الكتابة نصفها 3/4 ولكن لم يستطع أن يؤدي كل مال الكتابة، هذا يرجع إلى العبودية. أما المكاتبة المطلقة هي التي بمقدار ما يعطي من مال الكتابة ينعى ينعتق منه. يقول هؤلاء تشبثوا بالحرية فلا يجوز بيعهما. قال: والكتابة المشروطة والمطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه، أما إلى ما تحرر منه بالنسبة إلى المطلقة بعد من الواضح لأنه ذاك حر، ومن الواضح أنه لا علاقة له. بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه الذي يبقى فيه ملك المولى، حيث أن المولى ممنوع عن التصرف بإخراجه عن ملكه، يعني إخراج المكاتب المشروط والمطلق عن ملكه قبل الأداء، والتدبير المعلق على موت غير المولى. تارة يقول المولى لعبده أنت حر دبر حياتي، وأخرى يقول له أنت حر إن مات زيدون شكرا لله، مثلا أنت حر إن مات زيدون شكرا لله، يريد أنه باعتبار أنه خصم له وعدو له يريد التخلص منه، فيشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. صحيح أو ليس صحيح؟ يقول: هذا البحث موكول إلى محله، بأنه أساسا هل يصح التدبير معلقا على غير المولى أو لا يصح، حتى لو فرضنا أنه يصح، ولكنه هذا المولى مات قبل ذلك الإنسان الذي علق عليه حرية هذا العبد. المولى مات قبل ذلك، هم هذا العبد ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى الورثة. قل الورثة يستطيعون أن يتصرفوا أو لا؟ أيضا لا يستطيعون. لماذا؟ باعتبار أنه معلق حريته على موت ذات، فلا بد أن يحفظوا هذا العبد إلى أن يموت ذات فيكون حرا. قال: والتدبير المعلق على موت غير المولى بناء على جواز ذلك، وإلا إن أنكرنا خب واضح. فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة، ولكن الورثة ممنوعا من التصرف فيه، وتعلق حق الموصى له بالموصى به. لو أوصى في وصية تمليكية، لو أوصى شخص بوصية تمليكية لشخص آخر، هناك بحث بين علمائنا أن هذا الموصى له هل يدخل الموصى به في ملكه بلا قبول أو يتوقف على قبوله. خب إذا بنينا على أنه يتوقف على قبوله أو لا يتوقف على قبوله، يقولون بمجرد أن أوصى يكون داخلا في ملك من؟ في ملك الموصى له، الموصى به المال يكون داخلا في ملك الموصى له. نعم يستطيع أن يرده، إذا لم يقبل يستطيع أن يرد ذلك المال. خب هذه بمجرد أن يوصي الإنسان للموصى له تعلق الموصى له حقه بماذا؟ بهذا المال. فإذا مات لا يحق للورثة أن يتصرفوا في ذلك المال إلا بعد الرد وعدم القبول. قال: بل وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي، ولكن وقبل قبوله أي قبول الموصى له، بناء على منع الوارث من التصرف قبل قبول الموصى له، بناء على منع الوارث من التصرف قبله. وتعلق حق الشفعة ظاهرا وقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.